لما نيجي نفكر ايه السبب ان حد يشتري كتاب وما يقراهوش؟ ايه السبب؟ واحد عايز ينزل وزنه وبعدين يرجع تاني وزنه زي ما كان، واحد عايز يبطل التدخين ويرجع تاني يدخن تاني، واحد عايز يكون سعيد وبعدين تلاقي نفسه تعيس، عايز يتحكم في عصبيته ويرجع تاني يتعصب من اول وجديد. ايه السبب؟ الناس كلها عايزه حاجه وبعدين تلاقي نفسها بتعمل حاجات تانيه خالص ما توصلهاش للي هي عايزاه. هتلاقي كلمتين اتنين بس: البرمجه السابقه. البرمجه السابقه، من يوم ما جينا في الدنيا واحنا عاملين نتبرمج من العالم الخارجي، كل برمجتنا مكتسبه، لان جينا احنا كاطفال ببيهات صغيرين عندنا ملفات عقليه، ملفات روحانيه، ملفات فيها الوجود، فيها النقاء، فاضيه ما فيهاش حاجه، ما عندناش القدره ان احنا نملاهم، ففي حد خد المسؤوليه انه يملاهم لنا، وكان طبعا الاول الاب والام، فملوا لنا الملفات دي بقيمهم هم، باعتقاداتهم هم، بمبادئهم هم، بافكارهم هم، وجهات نظرهم تجاه الاشياء، اساليبهم في الحياه اللي قالت لك عليها جامعه هارفارد ان اكثر من 90% منها سلبي، لان مش ماشي على نظام انت موافق او مش موافق عليه. اللي حصل بقى مش معنى كده ان احنا تربينا بطريقه قاسيه او بطريقه كانوا قاصدينها، لا، يعني اهالينا ربونا بالطريقه اللي يعرفوها وبحب، فاحنا اتملينا بملفات عقليه مش بتاعتنا. معنى كده ان كل برمجتنا السابقه جت من العالم الخارجي واحنا ما لناش دعوه بيها اطلاقا، ما كانش عندنا راي، عمرنا ما شفنا بيبي قال لوالدته انا مش موافق على اللي انت بتقوليه ده، لانه ما يعرفش، قالوا له كده، قال لهم ماشي، هتنام في الوقت ده، هتذاكر في الوقت ده، هتاكل كده، هتتحرك كده، هتلبس كده، البامبرز لازم تاخد بالك منه، كل حاجه اتعلمناها من بابا وماما. وبعدين هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل. لما نيجي نقول البرمجه السابقه ان اكتر من 90% منها زي ما قالوا لنا سلبي، يعني السلوكيات اللي احنا بنعملها سواء ايجابيه او سلبيه ما حدش فكر فيها، ما حدش قيمها، ما حدش قال انا دي ما تناسبنيش، خصوصا لما كان صغير. ولكن لما جينا نكبر في السن بعد كده بدانا نقيم ونعدل ونظبطها على نفسنا بالطريقه اللي احنا عايزينها، بنلاقي بعض الصعوبات، لان ثم اي حد تبص ليه عاوز يتغير. ما دكتور ماكسويل مولتز الراجل ده عمل كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس، كان اول كتاب ينزل في العالم في الصوره الذاتيه، قال لك كل إنسان عنده صورة ذاتية، إنسان بيبني لنفسه داخليا صورة عن نفسه مرسومة جواه في العقل الباطن. الصورة دي جات له بسبب حاجتين: بسبب تجاربه وخبراته وآراء الآخرين، الناس بيقولوا له إيه، وراح رسمها في ذهنه وراح داخل جواه، وبعدين صدق نفسه مع الوقت إن هي دي الصورة الذاتية. فمش ممكن الإنسان هيحصل أي تغيير جواه من غير ما الصورة الذاتية تتغير الأول. في جنينة حيوانات كبيرة في تكساس اشترت فيل. الفيل ده كان المفروض لما يكبر يبقى وزنه طن ونص، عارفين، وطوله وعرضه وقوته، يعني المفروض انه هيكون من اكبر الفيل اللي في العالم. لما جابوه صغير، انا سميته نيلسون. في حد فيكم اسمه نيلسون؟ المهم انا سميته نيلسون، فالفيل نيلسون. لما جوم اشتروه هو كبر شوية. طبعا زي ما انتم عارفين لما بيكونوا صغيرين بيعملوا ايه؟ بيربطوا رجل الفيل في سلسلة حديد، فكل ما يحاول يخلص نفسه ما يقدرش، في رجله بتوجعه، في ما في اقل من اسبوع بيبطل يزق نفسه لان عارف هتوجعه، بيشيلوها وبعدين يحطوا له مجرد حبل صغير جدا. قوه الفيل ممكن يزقها ممكن يقطعها، لكن هو اتبرمج انه لو زق دي اكيد هيتعور، فاتبرمج بطريقه سلبيه عودته انه ما يتحركش من مكانه. فنيلسون كبر وخدوه عشان يودوه على جنينه الحيوانات على مكانه، بس كان في انشاءات فتأخرت شوية فسابوه في مكان. المكان عبارة عن 3 متر في 3 متر، شايفين حجم الفيل عامل ازاي؟ 3 متر في 3 متر صغيرة جدا. فكان الفيل بيمشي 3 متر ويرجع 3 متر، ويتحرك 3 متر ويرجع 3 متر. كان المفروض يمشي في خلال 3 4 ايام، قعد شهر، فكان يمشي 3 متر وبعدين يرجع 3 متر. وبعدين اخذوه في بيته، بيته كان 40 متر في 40 متر. عارفين الفيل عمل ايه؟ كان بيمشي 3 متر ويرجع 3 متر، لان هو ده اللي اتعود عليه، دي برمجته، ما كانش واخد باله من الانطلاق، من القوه اللي عنده انه ممكن يتحرك براحته. محدش فاهمه، محدش فهمنا من صغرنا ان احنا عندنا عقل اسمه العقل الشمال اللي هو مسؤول عن التحليل والمنطق، لو انت بتكتب ايدك اليمين، وعندنا عقل اسمه التخيل والابتكار اللي هو مسؤول عن تخيلك وابتكارك. العقل التحليلي له حاجه، والعقل العاطفي له حاجه، والعقل كل ده محدش علمنا الحاجات دي، فاحنا ماشيين ان كل حاجه لازم يكون لها تحليل، يكون لها منطق. طب المنطق ده كان بتاع امبارح، النهارده اتغير، لان العلوم عماله تتغير والافكار عماله تتغير والعلم بيتقدم والناس بتنمو، فاللي انا بعمله امبارح وصلني لغايه النهارده مش هوصلني لغايه بكره، لان الدنيا كلها بتتغير. طب اعمل ايه؟ طب البرمجه السابقه دي ان واحد يتعلم يبقى عصبي، حد يقول لك ازاي؟ يا راجل هتغيرني بعد السن ده كله؟ انت بتتغير، بتتغير كل يوم غير ما تاخد بالك. الدليل على كده لو وانا الحكايه دي لما اسال الناس، لو فرض انت عندك طبق مثلا واكله بتحبها وبعدين رحت مطعم عشان تاكل الاكله دي ولقيت فيها دوده ولقيته معفن، هتسيبه ولا لا؟ فبص لنفسك، معنى كده ان البرمجه بتتغير في لحظه. ممكن لو انت قررت وربطتها باحاسيس قويه، ربطتها بالالم او بالسعاده، هتتقدم وهتتفادى. لا، الناس اللي كانت بتدخن شهر رمضان تبص لي اعصابه هاديه جدا، مش عاوز يدخن عشان ما يفقدش صيامه وعشان ما يخسرش كل الحسنات الرائعه اللي ممكن يكسبها من هذا الشهر الكريم. تبص لقى الشخص اللي كان بيتعصب يمسك نفسه، اللي بيدخن ما يدخنش، هتلاقي الناس بتحاول بتبذل مجهود. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا. غير كده كل حاجة حواليك، تبص لقى التلفزيون وهتبص لقى الراديو والبرمجة اللي حواليك والناس صايمة وأي حد يعمل أي حاجة، اللهم إني صايم. وبمجرد ما يخلص شهر رمضان الناس ترجع زي ما كان، زي ما يكون مش قادر يستنى عشان يرجع يبقى منيل تاني بستين إلى زي ما كان. طب ما أنت ماشي كويس هو. طب اذا كان عاده بتاخد 21 يوم، طب ما تخليها وتكملها على مدار السنه. لكن لو انت اتدربت انك تقول انا داخل شهر رمضان هو 30 يوم وباذن الله عاداتي دي هتبقى مستمره في الزمن. لما تبص تلاقي بلد زي اليابان يقول لك عندنا خيرات بشريه، هل الخيرات البشريه كفايه؟ هي كل الافكار بتيجي منين؟ فبداوا بعد كده يعملوا حاجه اسمها موديلنج، اللي هي تمثيل نموذج بشري متميز اللي احنا عايشين بيه. اللي احنا اول ما جينا في الدنيا بدانا نقلد بابا وماما، المعلومات اللي عندهم هي بالنسبه لنا صح، ما حدش فينا كان بيقيم ولا يعدل ويقول لك ده مظبوط او ده مش مظبوط، تقبلناها زي ما هي. فالموديلنج باستمرار واحنا بنقلد العالم الخارجي. فاليابانيين قال لك ما فيش داعي ان احنا حاجه اسمها dont reinvent the wheel، يعني ما تقعدش المخترع شو بيخترع ايه والمتقدم شوف متقدم ليه. وبداوا يكتشفوا، خرجوا كلهم عشان خاطر يبداوا يبحثوا العالم ويكتشفوا الناس بيعملوا ايه. ومن هنا كان في علم 6 سنين كانوا بلد نمره واحد في العالم كله في صناعه الاقمشه. ده مش كده وبس، ده النهارده اكتر من 32 سلعه وخدمه نمره واحد في العالم اليابان دلوقتي. بقى هل ده معناه ان احنا ممكن نغير برمجتنا؟ اكيد اكيد. فلما جه هنا من جامعه سانتا كروز، لما طلع هذه الشخصين دول، لان طبعا عشان خاطر انا بتكلم عليها لازم اذكر اساميهم، ريتشارد باندلر وجون جريندر. ريتشارد كان مساعد، كان هو طالب، كان ماتيماتيشن يعني في رياضيات، وكان قوي جدا في الكمبيوتر سيستمز، يعني كان الماكينه دي كان يقعد قدامها بالساعات. بعض اهله كان عندهم علاقات مع الناس اللي هم كانوا اقوياء جدا في تخصصهم في الوقت ده، زي فيرجينيا ساتير وهتكلم عليهم شويه، زي فريتز بيرلز، زي ميلتون إريكسون، زي باتيسون، زي كومسكي. الشخص الثاني كان جون جريندر، كان مساعد مدرس في اللغويات، وكان مهتم جدا تاثير اللغه على السلوك البشري. اما ريتشارد باندلر كان قدراته الاساسيه، اقول لك ازاي، كلمة تمثيل نموذج بشري متميز، إذا كان حد متميز ممكن أعمل زيه ويكون متميز أنا كمان. والاثنين اجتمعوا مع بعض وعملوا حاجة اسمها لغة التغيير. ومن هنا بدأوا يخرجوا عشان خاطر يستخدموا تمثيل النموذج البشري المتميز. فبدأوا أول واحد اللي هو كان دكتور ميلتون إريكسون. ميلتون إريكسون كان سايكو أناليست، يعني دكتور في علم النفس التحليلي، كان راجل مشهور جدا في العالم بنظام جديد عمله اسمه إريكسونيان هيبنوزيس أو التنويم بالإيحاء على طريقة ميلتون إريكسون. ميلتون إريكسون كان بيستخدم أسلوب بسيط جدا، لأن قبل كده كان حاجة اسمها تنويم مغناطيسي. كلمة مغناطيسي بتخوف الناس، لأن وقتها من أيام دكتور جيمس براد اللي هو كان برضك نفسه كان سايكولوجيست. جيمس براد قال لك ان الانسان عنده القدره ان يوصل لمرحله اسمها الالفا من موجات المخ. قال لك قد ايه دي؟ فوقتها كان فيه بيسموها الاغريق، اله النوم. قال لك ده بنستخدم تنويم، فطلعوا النوم من التنويم. هي مش بتنام، انت بتتنوم، يعني على الايحاءات. حد يديك حد يقول لك انت رائع بتتاثر او لا، حد يقول لك انت مش رائع بتتاثر او لا، يعني معنى كده الايحاءات الخارجيه بتاثر في الناس. فاي حد النهارده بيستخدم علم الايحاءات مع التنويم بالإيحاء للوصول لمرحلة الألفة اللي احنا بنوصلها بطريقة طبيعية جدا. كان قبل كده في واحد اسمه إيلمان كان عنده أسلوب واحد فقط في التنويم، فقال لك كل ده يخزن للناس كلها، فكان في نسبة نجاح 60%. لكن ميلتون إريكسون قال لك كل واحد فينا قبل ما بينام بيوصل لمرحلة اسمها الألفة من موجات المخ، اللي تبص تلاقي الزفير أطول من الشهيق، التنافس بيبقى أعمق، العينين بتتقل، وتبقى كل الأفكار اللي جواك بتبقى أنت عاوز ترتاح. فاللي يجي كلنا بنخش لها نستخدم دي. وبدأ ميلتون إريكسون يعمل أسلوب جديد اسمه إريكسونيان هيبنوزيس أو التنويم بالإيحاء على طريقة ميلتون إريكسون. فخرج الاثنين دول وبدأ يدرسوا الراجل الرائع ده، الراجل العبقري ده بيعمل إيه. قعدوا معه فترة طويلة جدا، أكثر من سنة، كانوا عايزين يعرفوا نبرات صوته، حدة صوته، قوة صوته، والروعة اللي بيعملها في علاجاته. لأن باستمرار كان يعني بيقولك الحاجات اللي بيعملها ما بتتعملش، ما حدش يعرف يعملها، مش بالسهولة دي. يعني مثلا في وقت من الأوقات هو نفسه كان في واحدة بتهاجمه، وكان في مؤتمر كبير وكان في أكثر من 400 شخص، فالسيدة تي هاجمته وقالت له دكتور إريكسون ما تقدرش تنيمني. ففي الوقت اللي كان عاوز حد عشان خاطر يوري الناس عليه بنسميه سبجكت، راح طلب من السيدة دي تطلع. أي حد تاني في وضع مختلف عن ده يقولك لا أنا ما طلعش دي لأن هتقاومه، لكن هو طلع دي بالذات، ولما طلعها عمل كل اللي يقدر عليه عشان يفشل. فطبعا الست نفسها صعب عليها الراجل ده، يعني ميلتون إريكسون الرائع اللي العالم كله عمال يتكلم عليه ومش قادر ينيمني. فوصلت لمرحله ما بقتش تقاومه، قال شفتي انا ما عرفتش انيم بكده. قالت له لا. قال طبعا استخدمت حاجه جديده في الاسترخاء، تحب تستخدميها؟ قالت له ممكن طالما انا هنا فاستخدم اساليب الاسترخاء. وصلها مرحله الالفا، وصلها بعمق بعد الالفا الى مرحله الثيتا، وعملها حاجه اسمها الذراع الحالم. الدنيا كانت بتطلع وتنزل، وكانت بتديها حاجه جميله جدا، كان عندها صداع نصفي وراح. من هنا رجعها تاني، ولا شفت ازاي ما عرفتش انومك؟ قالت له اه بس خليك تسترخي. قالت له فعلا. وبعدين بدات تضحك لما عرفت هو عمل ايه. فكان قال لنا ازاي نستخدم المقاومه، لان المقاومه بتخلي الانسان يتعب. بعد المقاومه الانسان بيرتاح، لما تضغط عاوز تسترخي، كل ما تلاقي نفسك تعبان بعدها عاوز راحه. فميلتون إريكسون علمنا نظام جديد اسمه إريكسونيان هيبنوزيس او التنويم بالإيحاء على طريقه ميلتون إريكسون. ومن هنا بيساعد الناس تبطل التدخين، ينزل وزنه، التركيز يكون اقوى. فأكثر من 642 علاج مختلفين من دكتور ميلتون إريكسون. فالاثنين دول جون جريندر وريتشارد باندلر درسوا الراجل ده، قعدوا معه فتره طويله، ولما خرجوا من عنده كتبوا كتابين. الكتاب الاولاني اسمه ستراكشر اوف ماجيك 1 وستراكشر اوف ماجيك 2. وبعدين لما كتبوا الكتاب ودول ميلتون إريكسون وبدا يقرا، ما كانش متخيل ان هو بيعمل الحاجات دي. ايه السبب؟ لانه بيعملها تلقائيا، لان اصبحت برمجه عميقة في العقل اللاواعي. وتلاقي نفسك لما تعمل حاجة أكتر من مرة وتربطها بأحاسيسك خلاص أصبحت في العقل اللاواعي. وده أنا بقوله للناس باستمرار، هي العادة عبارة عن إيه؟ العادة إن حاجة صعبة بتكررها أكتر من مرة لغاية ما تبقى سهلة. طالما بقت سهلة بقت جزء من تجاربك. فهنا فكرة اتحولت لتركيز، اتحولت لإحساس، حطيتها في الفعل، كررتها أكتر من مرة، ربطتها بأحاسيس قوية، ربطتها بالسعادة أو بالألم، هتروح لها أو هتتفاداها. الناس اللي بتدخن دي مش عادة، فبص ليه بيروح فاكر انها سعاده باسم سعاده، فلانها عاده. فميلتون إريكسون بدا يعلم الناس ازاي اوصل الى الاسترخاء التام، ومن الحالات دي ببدا ابني على طاقه ايجابيه عشان اقدر احقق اهدافي واعيش بسعاده. فدرس الراجل ده ما كانش متخيل ان هو بيعمل الحاجات دي، لانه بيعملها تلقائيا من غير ما افكر، لانه بيعملها طبيعيا. فبداوا يكتشفوا ان الناجح بيعمل حاجات ناجحه من غير ما افكر، والشخص اللي مش ناجح، مش عايز اقول كلمه فاشل لان مش حاجه اسمها فاشل في الحياه، في نتائج. فبص تلاقي الشخص اللي هو مش ناجح، مش ناجح في حاجات معينه، لان هتبص تلاقي افكاره وتصرفاته واستراتيجيته العقليه واساليبه بتوصله اللي هو مش عاوزه. وبعدين يفتكر ان هو كده بيربط نفسه بالنتيجه بدل ما يربط نفسه بالفعل. الفعل اللي انا بعمله وصلني لدي، طب غير الفعل بدل ما تقول انا فاشل. لكن النجاح والفشل دول نتائج، دول في ايدينا الله سبحانه وتعالى. فانت عايز تتحكم في النتيجه، طب ما تغير الفعل وتعلم حاجة جديدة لغاية ما توصل النتيجة اللي انت عايزها. فيرجينيا ساتير كانت مختصة في حاجة اسمها Family Therapy اللي هو علاج الأسرة. كانت قوية جدا في تغيير إدراك الأفكار، فراحوا يدرسوها وقعدوا معها فتره طويله جدا. فيرجينيا كانت قويه زي تغير ادراك الناس، فيروح لها مثلا عيله فاميلي، يعني عيله فاميلي ثيرابي، عيله عندهم مشكله. فالراجل بيشتغل راجل محامي، وبعدين الزوجه معاهم بنت، وبعدين على طول اول ما قعدوا الراجل قال لها انا مش عارف انا هنا ليه، والبنت دي قللت الادب زي امها بالظبط. فيرجينيا سالته ولا يعني ما ركزتش على اللي بيقوله، قالت له انت بتشتغل ايه؟ قال لها بشتغل محامي. قالت له معنى كده ان انت من نوع المثقف. قالها لازم. قالت له باستمرار بتوافق على كل على اللي بيقوله القاضي؟ قالها يعني انا بدافع عن الحق. قالت له معنى كده ان انت بتدافع عن الحق وانت شخصية قوية. قالها فعلا. قالت له ربيت بنتك عشان تبقى قوية زيك، فلما تخرج للعالم النهاردة بتعرف ازاي هي كمان تدافع عن نفسها. فشوف حاولت الادراك منين؟ منها ضعيفة زي امها طلعت انها قوية زي ابوها. فالراجل قال اه فعلا. وبعدين يدفعوا لها فلوس على كده. ففيرجينيا ستيك عندها القوة انها تحول ادراك الكلام. فقعدوا معها وعملوا لها كتاب اسمه هير ماجيك وهير ميني فيسز، وبرضك ادوها الكتب دي وما كانتش مصدقه ان هي بتعمل الحاجات الكلام ده، لان بتعملها تلقائيا، لان هي جواها سواء هي ولا ميلتون اريكسون كان يهمهم جدا مساعده الاخرين. فطالما هو ده اللي انت عاوز تعمله فربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك في العلم، لان انت اصبحت قناه اتصال بتستقبل من مولى عز وجل هذا العلم وبتوصله للاخرين هذا العلم. تبقى ساخي في العلم، طالما ساخي في العلم ربنا يبارك لك في العلم، فتلاقي نفسك عندك علم اكتر من حد تاني عاوز يحبسه لنفسه عشان يعمل بيه فلوس. وبعدين درسوا الشخص الثالث اللي هو فريتز بيرلز. فريتز بيرلز كان الراجل ده هو اللي الف واسس علم اسمه جيشتالت. جيشتالت ثيرابي يعني علم كان جميل جدا مش عارفين ايه حكايته. درسوا الراجل ده وبرده عملوا له كتب فيها، وبعدين خدوا منه معلوماته، وبعدين راحوا لكومسكي وخدوا ناس في الفلسفه، وخدوا ناس في الجولف، خدوا ناس في الغطس، خدوا ناس في السباحه، اخدوا ناس رياضيين، خدوا ناس في ما خلوش حاجه. وبعدين اخدوا كل المجموعات المعلومات دي كلها وراحوا خلطينها في خلاط وراح استخدموها على نفسهم هم، فالنتائج كانت 100%. قال لك طب تعالى نستخدمها على المختصين، النتائج كانت 100%. قال لك طب تعالى نستخدمها على حد ملوش دعوه خالص بالعلوم دي، النتائج برضو كانت 100%. قال لك لا ده احنا عندنا تكنولوجي بقى، عندنا تكنولوجي. طب نسميها ايه؟ نسميها ايه؟ قال لك الانسان من ساعه ما جه في الدنيا هو بيتبرمج، يسميها البرمجه. طب لما عنده برمجه بيوصلها للناس ايه؟ قال لك باللغه، تبقى لغويه. قال لك طب مين اللي بتأثر الأول؟ قالك الجهاز العصبي، تبقى البرمجة اللغوية العصبية نيرو لينغويستيك بروجرامينج. قالك طب عشان نوصلها للناس يعني إيه بقى البرمجة العصبية؟ الناس هتسألنا يعني إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده كلام كتير جدا، ده معلومات زيادة عن اللزوم، ما احناش فاهمين انتوا بتقولوا إيه. فقالك البرمجة اللغوية العصبية هي بقى معنى البرمجة، ودي نبذة بسيطة جدا جدا. طبعا أكيد في معلومات أكتر من كده بكتير، بس أنا كل يهمني لأن الشخص اللي بيتفرج هنا وانتوا معايا هنا انك تستفيد، فمش عايز اقعد معاك في تاريخ حاجه، انا عاوزك تستفيد انت اعمل فيه ايه في حياتي انا، في اهدافي انا، في احلامي انا، اهدافي ازاي، لو انا طالب استخدمها ازاي، لو انا ام وتعبانه نفسيا عندي اولاد استخدمها ازاي، لو انا اب وبشتغل ليل ونهار ومش عارف اعيش وما بكفيش اعمل ايه، لو انا بشتغل جامد جدا ومتضايق من شغلي اتصرف ازاي. يبقى لازم نستخدمها بطريقه لحياتنا اليوميه. عشان كده انا جايبها بالاسلوب ده هنا، فمش جايبها زي ما بدرسها مثلا او زي ما كنت بدرسها، ودي حاجه دلوقتي بقولها على الملأ ان انا تقريبا بطلت ادرسها تاني، فاتمنى تستفيدوا منها على قد ما تقدروا. لكن عندي اولادي في كل حته النهارده مليانين في العالم العربي ممتازين، روحوا لهم لو عاوز تستفيد اكتر واكتر. انا بدي لك البدايه بس. دلوقتي بقى يعني ايه البرمجه؟ انا هديكم معلومات من البرمجه العصبيه نفسها وهزود عليها معلومات من عندي انا عشان خاطر اوسع افقه اكتر. احنا من ساعه ما جينا في الدنيا زي ما قلنا عندنا ملفات عقليه، عندنا 150 مليار خليه عقليه، 150 مليار نيرونز. في بعض الناس قالك من 50 مليار ل 150 مليار، ده اللي احنا نعرفه النهارده. كمان 50 سنه الله اعلم هنبقى كام. قبل كده كانوا لك فقط 10 مليار، النهارده من 50 مليار ل 150 مليار وعاملين يتصاعدوا بيها، فانا باخد ال 150 مليار. كل دي خلايا عقليه، كل خليه عقليه من دول ملف من الملفات العقلية. يعني برمجة مثلا لو أنا تعلمت التسامح بيتفتح لي ملف عنوانه التسامح، طول ما أنا ماشي في الدنيا كل ما سامح تخش في الملف ده. وبعدين اتعلمت الكره فتخش في ملف الكره، اتعلمت الحقد تخش في ملف الحقد، اتعلمت الحب تخش في ملف الحب، اتعلمت العطاء تخش في ملف العطاء. أصبح عندنا ملفات عقلية. الملفات العقلية دي أنت سبب فيها، بس أنا جبتها منين؟ من برمجتي، من اللي قاله لي، من اللي علموه لي، اللي انا ماليش اي ذنب فيه اطلاقا. انا من ساعه ما جيت في الدنيا وانا عمال اتبرمج، قالوا لي كلام صدقته لان انا ما عنديش حاجه غير ده. لو لقيت كل اللي حواليا عصبيين جدا فانا هخرج للعالم الخارجي عشان اثبت وجودي بايه؟ باللي انا اتعلمته. عشان كده الناس اللي شايفيني دلوقتي واللي سامعيني واللي هنا بقول لكم خدوا بالكم كاب وام، خدوا بالكم بتقولوا ايه لاولادكم، خدوا بالكم هتوصلوا اولادكم. مش عايزين نكون ناجحين؟ طب بنقول لهم حاجات ما تنجحهمش. لما مثلا تيجي تقول لبنتها كان يوم اسود يوم ما جيتي، طب هو الحقيقه ما كانش يوم اسود ولا حاجه، فانت بتقولي لها كلام ما تقصدهوش لكن ما تعرفيش وصلت لها هي ازاي. فاخد بالكم الكلام لو سمحتوا عشان خاطر ما تعقدوش ولادكم ولما يكبروا يتعقدوا طول حياتهم بكلمه ما نقصدهاش او بنظره ما نقصدهاش او بشتيمه ما نقصدهاش. طبعا بتعرفين احنا ياما اتشتمنا واحنا صغيرين للدرجه البص لقيت اتشتمنا واتهزات كرامتنا يعني طبعا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات في العالم زي ما انتم عايزين يعني كل واحد بيختار الحيوان بتاعه يعني واكيد كلكم عارفين الحيوان بتاعكم. لما نيجي نفكر فينا لما اتقال لك حاجه اكتر من مره وتقال لك اكتر هتصدقها وانت تعرف هو ده اللي يقوله لك. يبقى في الحالات دي ممكن تحس زي ما يكون حد يقول لك تعرف انت فاشل انت فاشل انت فاشل انت فاشل. لما تتقال لك اكتر من مره هتكون عند حسن ظنه مظبوط. فلما اسقط مش ده اللي ماما اللي قلته لي مش انا فاشل. طب ما انا اهو على قد توقعك على قد حسن ظنك مش انا فاشل ما انا فشلت اهو مش ده اللي بتقوله لي بس انا عاوزك تنجح. طب ما تقولي لي انت ناجح ما تقولي انت شاطر ما تبرمجيني صح. لكن المشكله ان هي نفسها مش متدربه على تربيه الاطفال لكن عاوزين نجيب اولاد فنجيبهم ما نعرفش نربيهم. انا في وقت من الاوقات كنت في برنامج التلفزيون قالوا لي انا باستمرار بقول خدوا بالكم العقل البشري بيبني على اخر تجربه العقل البشري بيبني على اخر تجربه عشان كده بسبب اخر تجربه الناس بتتطلق بسبب اخر تجربه اصحاب بيسيبوا بعض. فاخد بالك من اخر تجربه لان المخ لازم ينظف كله عشان يعرف يعمم دي عشان يعرف يفكر كويس. فخدوا بالكم من اخر تجربه خد بالك بتقول ايه لاولادك اخر تجربه خدوا بالك بتقولوا ايه لبعض اخر تجربه. حتى لو امام في جامع بيقول لنا ايه واحنا ماشيين لان اخر حاجه وانا ماشي دي اللي هتفضل في ذهني. انا كاب وام وبتقول ايه لاولادك عايزهم ينجحوا وهم خارجين ادعي لهم بدل ما تقعد تدعي عليهم. فتبص لاقي الكلام اللي انت بتقوله ما انتش قصده ما انتش عاوزه. فشوف حكمه الله سبحانه وتعالى وروعته ورحمته بينا. لو كان يسمع كلام انت بتقوله كلنا كنا رحنا في داهيه. فتبص لاقي ربنا ارحم الراحمين وتلاقي الام وهي بتدعي على اولادها ما تقصدهاش هي بس مجرد اهو لو نجحتي. انتوا عارفين ودي قصه حقيقيه القصه دي في نيويورك. اربع اولاد هم من 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 السود من يعني الزنوج لقوهم بيسرقوا عربيه مين؟ رئيس نيابه امن الدوله هناك بيسرقوا عربيته مسكوهم حطوهم في السجن. وبعدين بيسالوهم ايه اللي جابكم هنا؟ قالت لهم ماما قالت لنا في يوم من الايام هتكونوا في كل جرايد الدنيا هتروحوا في 60 داهيه فاحنا يعني نفذنا لها اللي هي عايزاه فعشان نسرق مش هنسرق اي عربيه نسرق الرئيس نفسه واحنا موجودين اهو زي ما طلبت مننا احنا عملنا. فعارف لما تيجي تقول لحد حاجه باستمرار بتبرمجه. فهذه البرمجه دلوقتي يعني ايه بقى كلمه البرمجه؟ احنا من ساعه ما جينا في الدنيا بتبرمج. وانا من ساعه ما اتكلمت في التلفزيونات وحتى لما قالوا لي في الفضائيه دي دكتور قول لنا حاجه قبل ما تمشي قلت لهم حاجتين احنا بنتجوز وبنعمل ليله الفرح ونقعد نصرف عشان ليله الفرح وندفع مهر وندفع شبكه ونعمل ليله الفرح عشان نعظم بعض الناس كل واحد يروح في حته وحتى ينقذوا الفرح نصرف في الهاجس كله مصاريف ضخمه على الفاضي وبعدين نعمل الفرح لكن ما بنعرفش نخلي حياتنا فرح وبعدين نجيب اولاد وبعدين ما نعرفش نربيهم. الاولانيه مصيبه والثانيه جريمه. الاولانيه مصيبه لان هنتخانق وهنتطلق والثانيه جريمه لان بنربي عيالنا طلعهم مجانين. احنا مش ناقصين مجانين في الشوارع كفايه اللي موجودين. الولد ماشي عامل ديك رومي لابس دي عامر شعره ديك رومي وحاطط حلق حاطط حلق في لسانه وبعدين حاطط خرمين في البنطلون من البنطلونات الجينز الجديده كده ومن ورا كاتب لاف. مش عايزين من دول عايزك تربي اولادك كويس. فلما نيجي نتجوز لازم نعرف نتجوز ازاي. لما نجيب اولاد لازم نكون كفء عشان نربيهم ولا ما تجيبهمش لان هيعقدوك على فكره هيجنوك. اول سبع سنين اسمهم سن التمثيل هيقلدوك بالظبط وهذه البرمجه وهذا التمثيل هيكبر معاهم طول عمرهم لان اكتر من 90% من قيامنا بتتكون في السبع سنين الاولين واكتر من 95% من قيامنا العاطفيه نعرف نحب ولا لا نعرف نتحب ولا لا نعرف نعبر عن كلمه الحب ولا لا اول سبع سنين. فالسبع سنين الاولين فيهم برمجه راسخه. كلمه برمجه راسخه يعني جذور اعماق قيمك. ففي الحالات دي انا ماشي بدول فمهما اتغيرت من فوق لكن الجذور لسه موجوده. فتبص لي انا بقول لكم خد بالكم من اول سبع سنين لكن احنا ممكن هنا نحدث ان شاء الله التغيير فيهم دلوقتي. يعني ايه برمجه؟ خدوا بالكم من الحته دي هي مجموعه افكارنا مجموعه افكارنا لان دي برمجه. طب مجموعه افكاري ايه اللي جاب لي افكاري؟ ادراكي. وادراكي اداني ايه؟ معنى. ودول كونوني ايه؟ لغه فخلتني افكر. فمجموعه افكاري كلها الافكار سببت لي ايه؟ احاسيسي وتركيزي. فمجموعه افكاري واحاسيسي وسلوكي دي مجموعه دول افكار واحاسيس وسلوك دي برمجتي. طب بيسببوا لي ايه؟ اتصالي مع نفسي ومع العالم الخارجي وبتسبب لي نتائجي. لأن برمجتي هي كده. يبقى البرمجة هي مجموعة أفكار، مجموعة أحاسيس، مجموعة سلوكيات بيها بتعامل مع نفسي ومع العالم الخارجي وبتسبب نتائجي. أدي البرمجة. طب جات منين البرمجة دي؟ أول ناس من الأب والأم برمجونا 90% من قيامنا منهم، فضلنا 10 إحنا بدأنا نكمل عليهم. فخدنا من الأب والأم، وبعدين خدنا من اللي حوالينا، أنا بسميها المحيط العائلي، من إخواتي ومن عمامي ولاد عمامي، ودول بدأت أعرف بيقولوا هم كمان، لأن باستمرار كل واحد فينا عاوز يكون مستقل الشخصية، فعمل يفتش ويدور على معلومات من هنا ومن هنا عشان يدخلها في برمجته، عشان يخرج للعالم الخارجي بشخصية مختلفة، شخصية فريدة من نوعها. عشان كده هنا لو حد عنده طفلين حتى ولو توأم، مش ممكن اطلاقا هتلاقيهم بيتصرفوا زي بعض بالظبط. لو واحد يوم هتلاقي هادي هتلاقي تاني شيطان، هتلاقي عفريت، لما هتلاقي واحد كويس هتلاقي التاني مش كويس. ليه؟ عايز يكون مختلف عن اخوه، مختلف عن اخته. انا عندي توأم، مختلفين تماما عن بعض، يعني ابيض واسود، مختلفين تماما. ايه السبب؟ كل واحد عايز يكون مختلف. لو انت عندك ولدين حتى لو مش توأم، واحد شاطر جدا في المدرسه هتلاقي التاني مش شاطر. ليه؟ عايز يكون مختلف عن اخوه. الا لو انت متدرب تعرف تربيهم ازاي صح بطريقه تكون متعادله، بدل ما تقول له شايف اخوك يبقى انت بتقارن بيني وبينه هضربه، هشده من شعره ونام بالليل. انا مش بتقارن، يبقى يعني شايف اخوك معنى كده انا مش كويس هو كويس، فالمقارنه خرط. فدلوقتي يبقى المراه مجموعه افكارنا، مجموعه احاسيسنا وسلوكياتنا اللي هي بتعمل لنا ايه، بتسبب لنا نتائجنا. جت منين؟ اب والام، محيطنا العائلي. طب وبعدين رحت خارج للشارع، المحيط الاجتماعي، الناس في الشارع بيقولوا ايه؟ ما في سواق الاتوبيس بيوديني المدرسه بيقول لي بيتكلم ازاي؟ يا ترى هو مؤدب؟ يا ترى مهذب؟ في كلمه جديده لقطتها عشان ادخلها في برمجتي انا كمان، فلما اتكلم كلام يكون كده مختلف. فلو حد عنده اولاد، حتى لما كنا صغارين كنا ناخد كلام من العالم الخارجي ونرجع نقوله في بيوتنا، والاب بيقول لك جبت الكلام ده منين؟ او انت جبت الكلام ده منين؟ مش مصدقين ان الكلام ده ممكن يكون موجود في الكون. احنا عندنا كلام عجيب دلوقتي بناخده والناس بتتداوله، زي مثلا كلمة هزبط هنا مشهورة، أنا هزبط لك الأمور. إيه تزبط؟ ديام الزبط، هيجي لغة عربية دي؟ لما دخل كلام عجيب، هزبط سنحدث تظبيط، يعني إيه اللي بنعمله بالظبط؟ وبعدين يقول لك أنا هوديك مطعم بقى ملوش حل. هو كان له حل ودلوقتي لأ، هو المطعم ليه حلول، مطعم ملوش حل. وبعدين تاني سمعت واحد بيقول لك أنت بتبقني، إيه ببقك يعني؟ يعني بتهجس عليا يعني؟ بتقول لي كلام كذب، بتبقي ما جاي من البق، يبقى بتبقني. وتلاقي الناس بتتاول هذا الكلام، بندخلها عشان قال يعني احنا كده مختلفين. انا فاكر في واحده من الاوقات واحده جت تقول يا دكتور انا تعبانه نفسيا وبتاع ومش عارف ايه رايك؟ قلت لها ان شاء الله خير وبتاع ومش عارف ايه، عن اذنك. الجمله الاولانيه ملهاش معنى والثانيه كمان ملهاش معنى، فاحنا بنقول الكلام اساسا ملوش معنى. فتبص تلاقي برمجتنا جايه من العالم ده، فاحنا خدنا من الاب والام وبعدين من المحيط العائلي وبعدين خرجنا من المحيط الاجتماعي. البقال بيتكلم ازاي؟ الناس في الشارع بيقولوا ايه؟ بتاع الفول بيقول ايه؟ بتاع العيش بيتكلم ازاي؟ الناس ماشيين في الحي اللي انا فيه، في العماره اللي انا فيها، في الاتوبيس، في المترو، في اي حته، بيتكلموا ازاي؟ وباخد منهم، لان بنبقى واحنا صغيرين عاملين زي المغناطيس، زي الملقاط، زي الاسبونج، اي حاجه بتحصل بناخدها ونبدا نفكر ان احنا نجربها على نفسنا هنشوف هتتماشى معانا ولا لا، او عشان عايزين نكون مختلفين فنجيب حاجات من العالم الخارجي وندخلها للعالم اللي احنا اتعلمنا منه. فدلوقتي خدنا من بابا وماما، بعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين رحنا المدرسه فشوفنا بقى المدرسين بيتكلموا ازاي، والناظر بيتكلم ازاي، الولاد هناك بيعملوا ايه في الطابور، بياكلوا ازاي، بيتصرفوا ازاي في الفصل، بيعملوا ايه، بيغلسوا على المدرسين، المدرس عامل ازاي، مؤدب قليل الادب مش مثقف، بيضربنا بيعمل ايه. فبص تلاقي مهذب مش مهذب، كل ده خدناه من المدرسة. وبعدين احنا خارجين بدأنا نعمل أصدقاء، فأول إنجاز لنا كأطفال أصدقائنا، فأصدقائنا أصبحوا مهمين بالنسبة لنا، فأنا خدت وقتي أصدقاء وبدأت أتعلم منهم سلوكيات. ف90% من الحاجات اللي حصلت أيام المدارس بسبب أصدقائنا، نزوغ المدرسة مثلا، ما تقعدش في فصل، أي حاجة، تدخن عشان تبقى كبير يعني تبقى زي بابا وبتاع والجماعة بتوع التلفزيون. فالوقتي بدأت أتعلم كل ده وأنا ماليش ذنب فيه، كله من العالم الخارجي، مظبوط ولا لأ؟ فاضل مين؟ وسائل الإعلام. بدأت أتفرج على التلفزيون، النهاردة الشباب بيتفرج على التلفزيون من 40 ل 50 ساعة في الأسبوع، والكبار من 12 ل 20 ساعة في الأسبوع. فالشاشة دي أصبحت في منتهى الخطورة، للدرجة ممكن تتفرج على التلفزيون لنفسك نمت، أنت ما نمتش أنت اتنومت على المعلومات اللي هناك، فأنت نايم كل ده شغال في ذهنك. فعشان كده خليك حريص جدا تقعد تتفرج على التلفزيون 40 و 50 ساعة، دي برمجة متكاملة. فلو لقيت أنا ما حد من الفنانين وأنا بحبه وفي إيديه سجارة هتخن زي، فانا هنا اتمنى يعني الناس دول يكونوا شايفيني دلوقتي، بلاش دي لانك هتتحاسب عليها، لان في ناس بتحبك، فانا بحبك عشان فنك مش عشان السيجاره اللي في ايدك. دي بتخليك تقل من نظري، لان دي هتوديك في 60 داهيه في الدنيا وفي الاخره، لان مش بس علشانك، دي بتسبب لنا 22 صنف من اصناف السرطان، بتسبب الزهايمر فقدان الذاكره، وبتسبب باركنسون اللي هي الرعاش، بتسبب كيدني فيلير. انا بقول لك اسم العلمي، هو يقول لك ادي الاسم بتاعها العربي، بسبب فشل كلوي، بسبب جلطتين الصدريه والمخيه، وبتسبب عجز جنسي عند الرجال، و18 فتوى انها حرام. حرام كل ما يوجب العقل وجسد حرام، فانت بتدخن ليه؟ مش كده وبس، انت كطالع كنت فنان ماسك دي في ايدك. طيب طب انا مش عايز اتفرج عليك بقى، انك هتاثر عليا. حد يقول لك انا عصبي، انا من نوع العصبي، وبعدين يجي يسافر بره لاي سبب من الاسباب ويدرس ويتعصب على الناس بره، ويبدا يلاحظ انه بيخسر فرص. مظبوط ولا لا؟ يخسر فرص في حياته، يطردوه. ليه؟ ما حدش عارف يتعامل معاه. النهارده من ضمن يعني الشركات العالميه النهارده، زمان كانت تعين بسبب السيره الذاتيه كانت نمره واحد، النهارده اصبحت دي نمره 14. هتلاقي من اول اربع خمس حاجات قوه التحكم في الذات، مرونه، فن الاتصال، اصبحت دي اللي مطلوب. انسان اخلاقه رائعه، حتى جامعه هارفارد نفسها قالت لك الاخلاق، قالت لك اتيتيود، السمات والاخلاق والتصرفات وجهات النظر 93%. قال لك طيب واتيتيود اللي هو الجزء المهني ممكن نعلمه لك 7%، ممكن نعلمك اداره، نعلمك قياده، ممكن نعلمك حاجات، نعلمك مبيعات، تسويق، اللي انت عاوزه ممكن تتعلمه وتدرسه وانت بشخصيتك. لكن الدينامو اللي هيحركها ابتسامتك، تعبيرات وجهك، اخلاقك، جذور برمجتك، هو اللي هيوصلك للناس، او الناس هتتفاداك. ليه؟ بسبب لانك سماوي. فاكرين سماوي الاولاني ده؟ فبص تلاقي باد نيوز، يعني كل ما تقعد معاك مفيش الا البلاء وبتطلع منك، فالناس هتتفاداك، فتوصل لمرحله تبص تلاقي انا بس انا عايز اعمل كويس مش عارف اعمل بسبب برمجتي. يبقى الوقت حان ان انا اغير هذه البرمجه، الوقت حان، اقول لنفسي الوقت حان ان انا هذه البرمجه تتغير. ليه؟ بخسر فرص. مش كده بس، بتعب نفسيا وبتعب صحيا، وبلاقي الناس اللي حواليا يبقى برمجتي دي هتبدا تتغير. يا ما ناس سافروا بره ويرجع تاني اعصابه اصبحت اهدى، انا واحد منهم، كنت يعني مجتمعي مجتمع عصبي، فبتبقى زيه، غير لما بدات العب بينج بونج بتطلع قوتك في الرياضه. فتبص لاقي شويه 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 لما جيت سافرت بره لازال متعود لما حد يعمل لك حاجه بتتعصب عليه. لكن بتعصب عليه ليه؟ انت ممكن تاخد حقك او تتفاهم وتتناقش، بدات اتعلم فن الاتصال، تعرف ازاي ان الشخص اللي قدامك مختلف عنك تماما، وهو كمان عنده افكاره وعنده برمجته اللي هي مختلفه عنك تماما، فما تزعلش من حد لان برمجته مختلفه عنك تماما. فالبرمجه هي مجموعه افكارنا واحاسيسنا وسلوكياتنا اللي بتسبب نتائجنا وواقع حياتنا. عاوز تغير ده؟ غير افكارك، ادي البرمجه. طب واللغويه؟ اللغويه هي بتاخد حاجتين، اللغه الداخليه واللغه الخارجيه. اللغة الخارجية هي لغة الكلام. في واحد اسمه ألبرت ميهرابيان، الراجل ده كان فيزيولوجيست موجود من جامعة ييل، وكان تخصصه فن الاتصال اللي هو بنسميها verbal and non-verbal communication skills، اللي هي فن الاتصال المسموع وفن الاتصال الغير مسموع. اللغوي قال لك اللغة الكلام لا تمثل أكثر من 7%، يعني الكلام ملوش معنى غير المعنى اللي انت بتدهوله. ممكن تقول لحد حاجة يزعل وانت ما تقصدش انه يزعل، ممكن تقول لحد تاني انبسط وانت تدورش انبسط وانت بتتكلم كلام عادي. السبب ادركها بمفهومه الذاتي، بافكاره هو، بمعنى الاشياء بالنسبه له هو. فتبص تلاقي هنا كلمه اللغه، اللغه اللي انا بقولها لك، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي لا يمثل اكتر من 7%. قال لك طيب، طب والباقي بالنسبه للاتصال؟ قال لك نبره الصوت وحده الصوت وقوه الصوت بتمثل 38%. قال لك طيب ماشي، قال لك تعبيرات الوجه وتحركات الجسم ووضعه بتمثل 55%. يبقى معنى كده الكلام اللي انا بقوله دلوقتي 7%، بس نبره الصوت اللي انا حطيتها فيه وقوته اديت له كمان 38 بقى 45. وبعدين الحركات اللي انا بعملها وتحركات ايديا ووضع جسمي وتنفسي، الطريقه اللي انا واقف بيها، الطريقه اللي انا بتحرك بيها، دول 55. ف 55% ده غير ملفوظ، و 38 التانيين دي نبرات غير ملفوظه مش كلمات، يبقى كلمات هما 7. فاللي بيدي قوة للكلمات نبرة صوتك وحدتها وقوتها وسرعتها، وبيدي قوة لده التحركات الجسم وتعبيرات الوجه. فانت لما تتدرب على ده بنعمل حاجه اسمها congruency، يعني التنسيق التام، ان كلماتك مع تعبيرات وجهك مع حركاتك مع وضع جسمك مع نبره صوتك وحده صوتك كلهم بيقولوا نفس المعنى، كلهم بيقولوا نفس اللغه. ما تقدرش تقول لحد مثلا تعرف انا بحبك جدا، لان دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن لا، ودي 55%. طب والكلام اللي قلته 7، فلما تحد واحد تقول له ازيك ولا كويس، هل ده كويس؟ طب الكلام كويس لكن نبرته مش كويس، تعبيراته اللي عامله زي دراكولا مش كويس، فده يخليك تخاف على نفسك. لما كويس تمشي على طول، لكن لما تقول كويس يبقى دي بنسميها congruency، والان ال بي بنسميها congruency، التنسيق الكلمات مع التعبيرات والتحركات ونبره الصوت وحده الصوت كلهم ماشيين سوا، كلهم بيقولوا نفس المعنى. فدي الجزء اللغوي، احنا بنتكلم عن اللغه الخارجيه، لغه الكلام، اللغه المسموعه. طب واللغه الداخليه؟ اللغه الداخليه هي تعبيرات وجهك وتحركات جسمك، هي نبره صوتك وحده صوتك وقوته، بس هنا في حاجه مهمه جدا، فيها قيمك وفيها اعتقاداتك وفيها مبادئك ووجهات نظرك تجاه الاشياء. دول كلهم موجودين، موجودين في ايه؟ عمق. دول جذور، ده اللي هو اللي انا بسميه المحيط الداخلي العميق، ده المضمون العميق. المضمون العميق وصل لك بكلمات، بس عشان الكلمة تطلع لك لازم يكون لها معنى بالنسبة لي. فالمعنى بالنسبة لي مبني على برمجتي أنا، مبني على قيم أنا، على اعتقادات أنا. فطلعت لك أنت بقيم واعتقادات ومبادئ ووجهة نظر ورحت مديهم لك، طلعت لك بكلمات وتعبيرات وجه وتحركات جسمي بيدعموا اللي أنا حاوله لك دلوقتي. فدي الجزء اللغوي، فآجي البرمجة وآجي اللغوية. طب والعصبية؟ كلمة عصبية يبقى بتمثل الجهاز العصبي. طب الجهاز العصبي هو الاستقبال والإرسال، هو الساتلايت بالنسبة لنا، بيستقبل معلومات الأول، بيعمل دورة كده اسمها الدورة الذهنية، دي أنا حطيتها أكتر في ديناميكية الكهف العصبي إن شاء الله في يوم من الأيام أديها لكم كلها برضو في التلفزيون من عيل، لو ربنا ادانا العمر والصحة إن شاء الله. فرجع تاني أقول لك العصبية، يبقى الجهاز العصبي والحواس الخمسة. الحواس الخمسة هم مرشحات الجهاز العصبي، فلما المعلومة تيجي تروح للحواس الخمسة فيديها المعنى البصري وديها المعنى السمعي وديها المعنى الشمي والتذوق والحسي، ومن هنا بتخرج العالم الخارجي. يبقى معنى كده برمجتنا ولغتنا وجهاز العصبي كلهم سوا، لو غيرت واحدة منهم تغير الباقي. لو أنا مثلا تعودت أقول لك على فكرة أنا مش فاهم وده كان طريقي، فتبص لاقي اعمل حاجه تانية مختلفه، تقول لك اللي انت بتقوله واضح انه رائع، ممكن تفهمها لي تاني لو سمحت؟ اللغه اتغيرت، الاسلوب اتغير، الجهاز العصبي ارتاح، اللي انت عاوزه لازال نفس الشيء لكن الاسلوب اتغير. يبقى البرمجه تتغير لان دي خدت فيها نتائج، التانية برضو خدت فيها نتائج بس النتائج انت مش مبسوط منها. فالبرمجه اللغويه العصبيه معناها كده على بعضها ان الجماعه دول لما راحوا جامعه سانتا كروز وراحوا عاملينها سموها البرمجه العصبيه، قال لك كلها على بعضها هي استخدام لغه العقل لمساعدتنا على تحقيق اهدافنا. بنستخدم لغه العقل الجزء اللغوي اللغويه، بنستخدم برمجه لغويه وعصبيه. لو غيرت الجزء اللغوي بغير برمجتها وبغير الجهاز العصبي. لو بدات اتحكم في الجهاز العصبي وتنفس بطريقه تكون افضل وطلع زفير اطول من الشهيق وركز على تنفسي وركز على اللي انا عاوزه وريح كل حته من جسمي، الجهاز العصبي ارتاح، اللغه الداخليه اتغيرت، والبرمجه دي ممكن تتغير. لو غيرت البرمجه تغير اللغه تغير الجهاز العصبي، اي واحده من دول تحدث فيها تغيير بتحدث تغيير في الثاني. ودلوقتي اتكلمنا اهو تاريخ البرمجه العصبيه بسرعه كده، وهي البرمجه واللغويه والعصبيه. دلوقتي بقى هل ممكن استخدم دي كطالب؟ ممكن استخدمهم كطالب؟ طبعا. انت بتقول لنفسك ايه وانت بتذاكر؟ تحدث مع الذات. في كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86 قال لك ان التحدث مع الذات 80% منه سلبي. طلع كتاب جديد اسمه ذا 6 اف's، كسب واحد اسمه انطونيو ريكو. الراجل ده هو ايطالي عايش في امريكا، عنده كتاب كويس قوي اسمه ذا 6 اف's، يعني اف ست مرات 6 اف's. قال لك ان اكثر من 90% من افكارنا سلبيه، عمالين نطلع وبعدين نطلع واحد تاني قال لك 99% تخليها 80 عشان نروح، قال لك 80% سلبي بيسبب 75% من الامراض النفسيه والعضويه، ان انا بقعد اكلم نفسي وجني نفسي وامرض. فدلوقتي ممكن استفيد منها ازاي كطالب؟ خد بالك بتكلم نفسك ازاي، خد بالك من برمجتك الذاتيه وانت بتذاكر، خد بالك وانت بتبص في الكتاب احساسك هو بيقول لك انا مش طايق اللي انا بعمله ده. طب تفتكر هتجيلك نتائج كويسه لو انت مش طايقه؟ يبقى اول حاجه انت بتستخدم لغه مختلفه واحساس مختلف، خلي الجهاز العصبي يرتاح وركز على هدفك. وده مجرد محطة لا أكثر ولا أقل بطلع منها عشان أوصل لهدفي. ففي الحالات دي لو وقفت هنا وركزت على هنا وربطتها بالألم، حتى لو نجحت هنجح بالعافية، ولو نجحت كويس مش هستعمل معلومات دي تاني، مش عايز أعرف أنا حاجة لأن كانت ألم بالنسبة لي. ففي الحالات دي ممكن نستفيد منها، ممكن نستفيد منها كوم. طبعا كل واحد فينا، تعرف ناس كتير تسألني يعني إيه التنمية البشرية؟ هل هو علم؟ ما هوش علم، دي حياة. تنمية ده نمو، وبشرية بشر، يعني النمو البشري من أيام ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وفي نمو بشري. فده مش علم لوحده، مش علم ندرسه كده ونسقط وننجح فيه. التنمية البشرية واخدة كل حاجة. الأم عايزة تكون أم أفضل، الأب عايز يكون أب أفضل، العامل عايز يكون مدير، والمدير عايز يكون رئيس مجلس إدارة، ورئيس مجلس إدارة عايز يكون صاحب شركة، وكل واحد عايز ينمو، عايزين ننمو روحانيا، عايزين ننمو صحيا، عايزين ننمو شخصيا، وننمو عائليا، وننمو اجتماعيا، وننمو مهنيا، وننمو ناديا. 7 أركان عايزين ننمو فيهم، يبقى ده نمو. فالبشر طول ما هو عايش عاوز ينمو. إن لم تنمو بنية سليمة هتنمو وانت مش عاوز انك تنمو فيه، حتى نفسك بتنمو بطريقة سلبية. فعشان كده انا ممكن استفيد منها في كل ركن من اركان حياتي، ممكن استفيد منها ما كنت طويل ولا قصير ولا رفيع ولا تخين، استفيد من كل حاجه. انا مش عارف انزل وزني ليه؟ لان برمجت نفسي بطريقه بكلم نفسي غلط وبتصرف غلط، وبعدين بطلب نتائج من العالم الثاني. ناس تروح لدكاتره، الدكتور ده مش كويس، هروح الدكتور ده، الدكتور ده قضى حياته في اللي بيعمله. مش حاجه اسمها دكتور كويس مش كويس، كل ما في الامر انت ما بتنفذش حاجه. لما تشوف مثلا تروح واحد مختص عشان وزنك، وبعدين يقول لك في حاجات معينه لازم تحافظ عليها، ولا بتحافظ عليها، ولا بتمشي، ولا بتحرك العضلتين الكبار دول، ولا بتعمل حاجه. لكن تقول لك وديني دينا حبايه عشان تخلي لي ايه؟ عشان تسيح لي الدهنيات. تقول له طب الحبايه دي بكام بره؟ يقول لك بدولار. لا يا شيخ، لو في حبايه بدولار بتسيح الدهنيات ما كانش حد غلب، ولو في حبايه فعلا بتسيح الدهنيات تبقى لا تقل عن $1,000 الحبايه الواحده، لان الشغل هتحط فيها غير طبيعي، تنزل جوه تبدا تسيح دهنيات. لكن هو عايز حاجه وهو قاعد يتفرج على التلفزيون وياكل لب وزداني ويتفرج ما عملش حاجه وقاعد واخد الحبايه، يمكن تعمل له حاجه. ما تحرك جسمك، لازم تغير نفسك شويه، لازم تغير افكارك انت شويه. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بروعته قال لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ولا في اي حته في العالم، حتى بالانجليزي بنفس الطريقه، God does not change what is in the people until they change what is in themselves. يعني مش ممكن حد يغيرك، ما حدش هيغير. كان ربنا نفسه قال لك انا حطيت التغيير جواك، لكن انت مركز على السلبيات، فهتاخد افكارك ونتائجك من نفس نوع افكارك انت، من نفس نوع ادراكك انت. ما فيش حاجه في الدنيا هتتغير غير لما انت تبدا تحدث التغيير. دلوقتي بقى يبقى دي البرمجه العصبيه. طب عايزين نحط لها منهج عشان نستفيد منها. فجت حاجه اسمها الافتراضات المسبقه للبرمجه الغوية العصبيه، ودي هنتكلم فيها كده شويه، ناخد منها كده كام واحده، وبعدين نبدأ نفتح باب الأسئلة عشان نمشي كده تاتا تاتا. وده الجزء كله بتاع المعرفة، أنا باخدكم من المعرفة إلى المهارة إلى الفعل. عشان نبني مستقبل فعلا إيجابي أو مستقبل مشرق، يبقى لازم نبدأ بحاجة مهمة جدا، نحدث تنظيف في الماضي. عشان نعمل تنظيف في الماضي يبقى لازم الماضي يتحول إلى مهارة. والحقيقة من كارل يونغ قال كلمة عجبتني جدا، قال لك يعني انجليزي بتاع let go of the negative emotion and preserve the learning، يعني ريح الاحاسيس السلبيه واحتفظ بالمهاره. ريح الاحاسيس السلبيه، بمجرد ما تحتفظ بمهاره، لان احاسيس المهاره ايجابيه، فمش ممكن تعرف تعمل الاثنين زي بقى في نفس الوقت، فدي احاسيس ايجابيه. فبص للاحاسيس السلبيه لما تختفي احتفظ بقى بالمهاره من اللي حصل ده. لكن بتاخد احاسيس سلبيه حصلت في الماضي، يبقى بنحدث تنظيف في الماضي. وفي الحاله دي بتبدا ترتب اولوياتك، بترتب قيمك، ايه المهم بالنسبه لك دلوقتي، ايه اهم حاجه بالنسبه لك في الوقت الحاضر، واعلى قيمه بالنسبه لك في الوقت الحاضر، وده اللي انت عايز تبدا بيه عشان تاخد كل دول وتبدا تبني بيهم مستقبل يكون مستقبل ايجابي. فلما اجي اتكلم الافتراضات كده بسرعه عشان بعد كده نفتح باب الاسئله ان شاء الله، نرد على بعض الاسئله النهارده، وبعدين اجهزكم للمره اللي جايه. وكل مره اول حاجه بعملها براجع اللي انا قلته، وبعدين بتكلم على جزء جديد، واحنا لسه في وقت المعرفه. فمن المعرفة هروح للمهارة، وبعدين هنبدأ نعمل حاجات جميلة جدا، معظمها يعني فيها استشارات جميلة وفيها تغيير متكامل، وهتشوفوا قوة المعلومات دي. زي ما قلت لكم، أنا لما لقيت المعلومة دي أنا استفدت منها جبتها هنا. زي ما في ناس يقول لك إبراهيم في جابها تسويقيا، لو بعملها تسويقيا ما كنتش عملتها في التلفزيون، كنت خليتها لنفسي. لكن عايز الناس كلها تستفيد منها عشان توصل لأعلى مراحل حياتك. ففي الحالات دي ممكن تدرسها عندك. عاوز أكتر، أولادنا بقوا رائعين في تدريب البرمجة اللغوية العصبية. دلوقتي بقى الافتراضات هي مجموعة احتمالات. لو كان بفترض يبقى احتمال. افتراضات مجموعة احتمالات. مجموعة احتمالات بتحط إطار حوالين معنى. فأنا بدي لك حاجة عشان يكون لها تقول إيه العمق في ده؟ إيه الأسماء بتاعتها دي؟ فأنا بدي لك افتراضات، يعني دي اللي مبني عليها بعد كده البرمجة العصبية. والافتراضات دي بتفصل بين ممارس قوي وممارس ضعيف. الممارس القوي عارف معنى المهنة دي اللي عاوز يتخصص فيها أو حاجة عاوز يحسن بيها حياته. فكروا في حاجة مهمة جداً، إنك عندك القدرة بإذن الله إنك تحدث تغيير في البرمجة لأنها مكتسبة من العالم الخارجي، ودلوقتي عندك القدرة إنك تفكر وتدرك وممكن تحدث تغيير في هذه البرمجة وإلى الأبد. وده اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض في خلال 29 حلقة اللي جايين دول. أتمنى الحلقة الأولانية تكون كده زغزغت المخ شوية، فلغاية ما يجي المرة الجاية برمجوا نفسكم إنك لن تاكل ولا انت اعتقادك السلبي ولا انت سلوكك السلبي ولا انت طولك ولا عرضك ولا انت اسم بابا ولا ماما ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا حاجه خالص من دول. وان الشتاء مع انه رائع هو بدايه الصيف، فعيش كل لحظه كان اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك للمولى لله سبحانه وتعالى وشوف هيدي لك ايه، وبعدين عيش بتطبق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه والصحابه، وبعدين بالعلم والفعل، وطالما بتعمله يبقى بالمرونه والصبر خصوصا بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.